إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون يجب على كل مؤمن ومؤمنة في هذه الأيام على وجه الخصوص وفي غيرها من الأيام أن يلجأوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يتضرعوا بين يدي الله رب العالمين، لأن الفتن إذا أصفت أخذت نصيبها لتجعل روادها من أهل النار عياذا بالله. ولهذا يجب أن نتوب إلى الله وأن نكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الجبار أن يرفع عنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه كما عند الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إلى آخر الحديث. في هذا الحديث يأمرنا ربنا في الحديث القدسي أن ندعوه وأن نتضرع بين يديه وأن نسأله الطعام وأن نسأله الهداية وأن نسأله الثياب وأن نسأله كل حوائجنا، فحوائجنا كلها من الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فجميع حوائجنا من الله، فالواجب أن ندعوه أن يعطينا حوائجنا وألا يحرمنا من خيراته وألا يحرمنا من النعم. فنتضرع وندعو، وقد أمرنا ربنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. قال ربنا في كتابه الكريم وهو يأمر عباده المؤمنين بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا دليل بأن الدعاء عبادة محضة، فقد جاء عند أهل السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة محضة، يجب أن نكثر من الدعاء وأن نكثر من التضرع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. إذا أراد المؤمن أن يستجيب الله له عند نزول الشدائد وعند نزول المحن وعند نزول الفتن وعند نزول المصائب والبلايا والرزايا، فليكثر من الدعاء في زمن الرخاء، لأن الذي يعرف ربه في زمن الرخاء يعرفه ربه في زمن الشدة. ولهذا أيها المسلمون يجب أن نكثر في هذه الأيام من الدعاء والتضرع بين يدي الجبار وبين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، أمرنا بالدعاء، ولقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدعاء، وبين بأن الدعاء يكشف الله به الكروب ويرفع الله به البلايا والمصائب والرزايا. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوتنا في ذلك. ففي ليلة بدر بات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه ويتضرع بين يديه سبحانه، لأنها أول معركة يواجه بها المشركين، ولهذا بات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه ويتضرع بين يديه. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات يدعو ربه إلى الصباح. ولهذا رسول الله بات يدعو ربه وأبو بكر معه، فجعل يدعو ويدعو حتى سقط رداءه، فأشفق عليه أبو بكر وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك، فإنه منجز لك ما وعدك، أي الرحمن سينجز وحده معك وسينصرك على أعدائك. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالرحمن استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاء المؤمنين ليلة بدر، فنصرهم على أعدائهم في تلك المعركة العظيمة التي انتشر صيتها والتي سجلها التاريخ، أرعب الله بها الكافرين. أخوة الإيمان، وهكذا يجب علينا أن نكثر من الدعاء وأن نتضرع بين يدي الجبار سبحانه. فقد جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله الاثنتين، إما أن يعجل له دعاءه في الدنيا أو أنه يرد علي عنه من الشر مثلها أو بهذا المعنى. فقال رجل: يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الله أكثر، الله أكثر، أي كلما دعوت الله أعطاك ربك سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أيضا عند البزار وعند ابن حبان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال: الله أكثر. لهذا أيها المسلم لا تستبط دعوتك إذا دعوت ربك سبحانه، فإن الله سيعطيك بدعوتك إحدى ثلاث: إما أن يعجلها لك في الدنيا، وإما أن يدخرها لك حسنات وأجورا في الآخرة، وإما أن يرد عنك من السوء ومن البلاء بمثل دعوتك. فلهذا اكثر من الدعاء، فإن الدعاء يرد البلاء بأمر الله رب العالمين، الدعاء يرد البلاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا الصلة، أي صلة الأرحام أو بهذا المعنى. فالرسول يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي أنت أخي الإيمان إذا دعوت الله سبحانه وتعالى ارتفع الدعاء ومنع البلاء، منع نزول البلاء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إن الدعاء والبلاء يتصارعان ما بين السماء والأرض إلى قيام الساعة، أي أراد البلاء أن ينزل فجاء الدعاء، ف
فأوقته في السماء ولم يستطع البلاء أن ينزل بسبب دعاء المؤمن يرد الله عنه البلاء. لهذا اكثروا أخوة الإيمان، اكثروا من الدعاء والتضرع أن يرحم الله هذه الأمة وأن يرفع عنها هذه الفتن وأن يرفع عنها هذا البلاء. تضرعوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء من حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة ذنون، أي دعوة يونس عليه الصلاة والسلام إذ كان في جوف الحوت. سبحانك، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله: لا يدعو الله عز وجل بها مسلما إلا استجاب الله دعاءه. فحاول أن تصدر دعاءك بهذا الدعاء الذي دعا به يونس عليه الصلاة والسلام عند أن كان في جوف الحوت. قال ربنا عنه في كتابه الكريم: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أننا لا نقدر عليه ما قدرنا ولا نبتليه بما ابتلينا، فظن ألا أننا لا نقدر عليه، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له وكشفنا واستجبنا له، أي استجاب الله دعوته وكشف الله عنه غمه وأخرجه من بطن الحوت بفضله سبحانه وتعالى. فأنجيناه من الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين. يبين الله في هذه الآية كما أنه أنجى يونس عليه الصلاة والسلام من جوف الحوت أنه كذلك ينجي المؤمنين إذا دعوه وتضرعوا بين يديه وتضرعوا عنده واتصلوا به. فقد وعدهم رب العالمين أن ينجيهم من كل كرب وأن ينجيهم من البلاء. ولهذا أنت إذا دعوت ربك كان معك سبحانه في أي بقعة أنت وفي أي مكان أنت. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي رواية: وأنا معه إذا دعاني. فأنت إذا دعوت ربك الله معك، الله معك بتأييده وبنصره وبحفظه وبإحاطته وسمعه وبصره مع علوه على عرشه سبحانه. فالله مع من يدعوه ومع من يتضرع إليه. فالواجب على المسلمين في هذه الأيام أن يكثروا من التضرع بين يدي الله رب العالمين، وأن يكثروا من الدعاء أن يرفع الله عن الأمة هذا البلاء الذي نزل بها. فالرحمن يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. الله مع العبد حين يدعوه وحين يتضرع بين يديه وحين يتصل به. لهذا أيها المسلمون اكثروا من الدعاء فإن الرحمن يستجيب لمن دعاه. جاء من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من رجل يرفع يديه إليه أن يدعوه أن يرد إلي يديه صفرا، أي يستحي رب العالمين أن يرد يديك دون أن يضع فيها خيرا. فإذا ادع أيها المسلم الكريم وتضرع. ولقد أرشدنا رب العالمين عند نزول البلايا والرزايا أن نتضرع بين يديه. قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لماذا أخذهم بالبأساء وأخذهم بالضراء؟ إلا من أجل أن يتضرعوا، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لماذا لم يتضرعوا عند نزول البلايا والرزايا؟ ولماذا لم يتصلوا برب العالمين عند نزول البلايا والرزايا؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فليحذر كل مسلم من الإصرار على المعاصي وعلى الذنوب. ولهذا يا أمة محمد، في زمن الفتن والبلايا يجب على كل مسلم أن يلجأ إلى الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال: فتجيء الفتن. قال: ثم تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. قال: فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تجيء فتنكشف. ثم تجيء الأخرى فيقول المؤمن: هذه هذه، أي هذه أشد من الأولى وأعظم من الأولى. قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أن يكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من الإيمان والاستقامة، يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، يكثر من الدعاء، يكثر من الصدقات، يكثر من الذكر، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الأعمال الصالحة. وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي تمسكوا بالإسلام حتى يأتيكم الموت. وهكذا الرسول يقول: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أي يعمل بالأعمال الصالحة حتى يلقى الله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أي يعامل كل مسلم كما يحب أن يعامله الناس، لا يتضرر منه المسلمون ولا يتضرر منه الناس، بل يرى الناس منه خيرا ويجد الناس منه خيرا. لأنه إذا تضررت به الأمة سرعان ما تأتي نقمة الله من السماء. الرسول يقول: ما من ذنب جدير بأن يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. أي من البغي على الناس والاعتداء على الناس، هذا الذنب جدير على أن يعجل الله لصاحبه العقوبة بما يدخر له من العذاب الشديد يوم القيامة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب جدير بأن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الاعتداء على المسلمين وعلى حقوق المسلمين وعلى أموال المسلمين وعلى أعراض المسلمين وعلى ممتلكات المسلمين، هذا بغي جدير أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما أعدله في جهنم من عذاب أليم. فاحرص. فالرسول يقول: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعامل كل إنسان كما يحب أن يعامله الناس. هكذا يجب على كل مسلم. أخوة الإيمان، اتصلوا بالرحمن هو الذي يكشف عنا هذا. يقول ربنا في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله الضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أمة محمد، إن الذي يكشف الضر هو الله، ولهذا يجب أن ندعوه وأن نتضرع بين يديه. قال ربنا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمرنا ربنا أن ندعوه وأمرنا أن نستسلم وننقاد له، ولهذا اشترط الله علينا شرطين لإجابة الدعاء: الأولى أن نكون مؤمنين على الوجه الشرعي على طريق الصحابة، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أن ننعانق الإيمان وأن نعمل بمقتضى الإيمان كما يريد الله وكما سار عليه الرسول وأصحابه، لا نغير ولا نبدل. الثانية أن نستسلم له، أي أن نستجيب له فيما دعانا. فأنت تجد كثيرا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا وأنت واحد من المؤمنين استجب لربك. أيها المسلم، إذا أردت أن يستجيب الله لك، فإذا أردنا أن يستجيب الله لنا يجب أن نقدم الاستجابة له وأن نستجيب له وأن نستسلم له. نحل ما أحل ونحرم ما حرم ونعمل بما أوجب وبما أحب وبما دعانا إليه، فنقول لبيك اللهم لبيك، أي لقد استجبنا لك ربنا إجابة بعد إجابة حتى نموت ونحن مستجيبون لك. فإذا أردنا أن يستجيب ربنا دعاءنا فلنستسلم ولننقاد لشرعه ولنتحاكم إلى الكتاب والسنة ولنحكم بالكتاب والسنة ولنرجع إلى الكتاب والسنة، وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا. أسأل الله أن يدفع عنا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوحد صف الأمة على الكتاب والسنة، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، لا نغفل عن الدعاء، ونحاول أن ندعو الله كثيرا في الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، وأن نعمل بالأسباب المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا السبب الأول ذكرناه: أن ندعو بدعاء يونس عليه الصلاة والسلام، وأن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال ربنا في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فهذا من أسباب قبول الدعاء. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فالتوسل بالإيمان مشروع، أمرنا ربنا أن نتوسل بالإيمان، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه الأعمال الصالحة وسائل إلى الله. نتضرع بين يدي الله بهذه الأعمال الصالحة ونتجه إليه بالدعاء
ونتجه إليه بقيام الليل، ونتجه إليه بكثرة الصلاة والصبر على الطاعة والصبر على الأذى، ونتجه إليه بالصدقات، ونتجه إليه بالدعاء والاستغفار. فالله يقول: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فقال ربنا في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك رب سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. فهؤلاء يتوسلون إلى الله رب العالمين بإيمانهم واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فنحن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبإيماننا وبأعمالنا الصالحة. وفي قصة أولئك النفر الثلاثة الذين أخبر عنهم الرسول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهما، أن كل واحد عندما نزلت صخرة فسدت الغار على أولئك الثلاثة، كل واحد توسل إلى الله بإيمانه وإخلاصه وعمله الصالح. قال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أطبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فأتيتهما فحلبت لهما غبوقهما، فأتيتهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما فحتى بريق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، حتى بريق الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها، وذكر الحديث. فكل واحد توسل إلى ربه بأعماله الصالحة وبإخلاصه لله رب العالمين في العمل الصالح، فهذا يشرع التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وكذلك أيضا ينبغي أن نتوخى الأوقات التي يستجيب فيها رب العالمين الدعاء. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يقول الله عز وجل، يقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. الرحمن يعرض على عباده في الثلث الأخير من الليل، يعرض عليهم العطايا ويعرض عليهم وعده، فهو يقول: من يسألني فأعطيه، ويقول: من يدعوني فأستجيب له. ادع الله في الثلث الأخير من الليل هي ساعة إجابة، اكثر من الدعاء. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ما أنزل الله في هذه الليلة من الخزائن وما أنزل من الفتن. من يوجر صواحب الحجرات، يعني أزواجه، يصلين أن يقمن للصلاة في الثلث الأخير من الليل رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالرسول يرشد الأمة إلى أن يقوموا في الثلث الأخير من الليل يدعون الله أن يرفع عنهم الفتن، فلهذا احرص أيها المسلم، واحرصي أختاه المسلمة أن تدعو في هذا الوقت المبارك. كذلك اكثروا من الدعاء أمة محمد في السجود، فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. اكثر من الدعاء يا أخي في سجودك. ويقول النبي كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: إني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يستجاب لكم، أي حقيق أن الله سيستجيب لكم حين تدعون في سجودكم. وهكذا روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من إن في الليلة لساعة لا يدعو الله عز وجل فيها عبد مسلم بشيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وذلك كل ليلة، أي في كل ليلة ساعة يستجيب الرحمن بها الدعاء لعباده المؤمنين. هكذا أيها الإخوة، فلهذا تخيروا الأوقات التي يستجيب فيها الدعاء. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وجاء عند الحاكم زيادة: فادعوا، أي ادعوا الله فإنه يستجيب لكم إذا دعوتم الله بين الأذان والإقامة. فاحرصوا أمة محمد على الدعاء في هذه الأوقات المباركة. وقد جاء أيضا عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، فسئل فقال: هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيه عمل صالح، أي قبل الظهر بين الأذان والإقامة تفتح فيه أبواب السماء يفتحها رب العالمين سبحانه وتعالى، فادع الله. ومعنى أن أبواب السماء تفتح، أي هذا ما يعني أن الله يقبل عمل عباده الصالحين في تلك اللحظة، ويقبل دعاءهم ويقبل أعمالهم الصالحة. وهكذا أيها المسلم الكريم، هكذا في آخر ساعة من ساعات الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يدعو الله فيها عبد من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وذلك جاء في رواية آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا على الراجح، وإن كان العلماء قد اختلفوا أي ساعة هي، فالراجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فكن أخ الإيمان في تلك الساعة ممن يدعو وممن يتضرع بين يدي الله رب العالمين. اكثروا من الدعاء يا معاشر المسلمين، اكثروا من الدعاء، واكثروا أيضا من الدعاء بعد الصلوات الخمس. بعد الصلوات الخمس فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أي الدعاء أسمع؟ أي متى يستجيب الله الدعاء؟ وأي وقت من الأوقات يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، أي بعد الصلوات المكتوبات. اكثروا من الدعاء يا أمة محمد ولا تستعجلوا، اكثروا من الدعاء. وهكذا أيضا بعد التشهد وقبل التسليم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا عند أن تشهد، رأى بعد أن جلس للتشهد رأى يدعو الله، قال: استعجل هذا، إذا كان أحدكم في التشهد فليثني على الله، فليحمد الله وليثني عليه، ثم ليصلي على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم ليدعو. وجاء رجل آخر وصلى وجلس في التشهد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم جعل يدعو، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: وسلم: ادع يستجب لك، ادع يستجب لك، اي في هذا الموطن، في هذا الموطن يرجى فيه قبول الدعاء. اكثروا من الدعاء في هذه المواطن التي ارشدنا اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهكذا ايضا في السفر، وعند ان تكون صائما، فقد جاءت ادله كثيره ان الله يستجيب دعاء المسافر. الرسول يقول: ثلاثه لا ترد دعواتهم، وذكر دعوه المسافر. اكثر من الدعاء يا اخي. وهكذا ايضا الرسول يبين ان للصائم دعوه مستجابه، اي الصائم اذا دعا الله يستجيب له دعوه بفضله ومنه. اكثروا من الدعاء امه محمد، واحذروا اسباب منع قبول الدعاء. فاكل الحرام بجميع انواعه واشكاله مانع لقبول الدعاء، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل يطيل السفر أشعة أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ مع أن هذا الرجل قد جعل لأسباب قبول الدعاء، ولكن الله لم يستجب له لأن مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء. ولهذا يجب أن نطيب مطاعمنا، وأن نطيب مشاربنا، فلا نأكل إلا حلالا، ولا نشرب إلا حلالا، ولا نلبس إلا حلالا، ولا نركب إلا على حلال، ولا نسكن إلا في بيت حلال، ولا نتعامل إلا بالحلال، ولنحذر من الحرام، لأن الحرام أمة محمد هذا يمنع قبول الدعاء من رب العالمين. وإحنا ولنحذر أيضا من الظلم، فإن الظلم أمة محمد، الظلم يستجيب الله دعوة المظلوم على الظالم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال أيضا: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله يقسم بعزته وبجلاله أنه سينصر المظلوم ولو بعد فترة، لأن الله لا يهمل الظلم ولا يضيع حقوق العباد، فحقوق العباد محفوظة. ولهذا نلاحظ أن أمتنا ظلمت من كثير من الولاة. فليتق الله ولاة الأمر، وليتق الله الأحزاب الذين يفجرون الممتلكات، والذين يفجرون المصالح العامة، فإن دعوة الشعب ستستجاب إذا كان الله سيستجيب دعوة مظلوم واحد. فكيف بملايين قد ظلموا ودمرت منشآتهم ودمرت حقوقهم، فإن دعوتهم ستستجاب. الله يقسم ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فليحذر كل مسلم من عقوبة الله. يا أمة محمد، ما شأن المنشآت؟ ما شأن الكهرباء تفجر؟ وما شأن البترول؟ وما شأن الغاز؟ وما شأن المصالح العامة؟ ما شأنها يا من تتنافسون على المناصب والكراسي؟ هذا إضرار بالأمة كلها، والأمة سترفع أيديها إلى الله، والله قد وعدها بالإجابة. فكأني بمن ظلم الأمة وقد نزلت بهم العقوبة السماوية. أين يفر من أنزل الله به العقوبة؟ أين يفر من عصى الله؟ وما أين يفر من ظلم الأمة؟ والله ولي الأمة، والله ولي المؤمنين. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرفع عنا البلاء، وأن يرفع عنا الفتن، وأن يرفع عنا الشرور، وأن يوحد الصفوف، وأن يجمع الكلمة، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن ترد قلوب الطائشين إلى الحق ردا جميلا، وأن ترد قلوبنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نبرأ إليك من سفك دماء المسلمين ومن تدمير منشآت المسلمين. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الأفعال. اللهم إنا نكره ونبغض أن يسفك دم مسلم على وجه الأرض بدون حق. اللهم إنا نسألك وأنت الجدير بالإجابة أن تحكم دماء إخواننا المسلمين في كل بلاد. اللهم احكم دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، واحفظ أموال المسلمين، واحفظ ديار المسلمين، واحفظ ممتلكات المسلمين، ووحد صفوف المسلمين. اللهم أمن المؤمنين في ديارهم. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، وأمن جميع إخواننا المسلمين في كل بلاد. اللهم ارفع عن المسلمين هذه البلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى الحق يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا لما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.